إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نبدأ مستعينين بالله تعالى في معالجة صلب المشكلة والأزمة مشكلة وأزمة كثرة الطلاق والحديث الآن موجه إلى الأزواج إلى المتزوجين والمتزوجات وقبل الخوض في صلب المشاكل والمتاعب فهناك مبادئ مهمة وقواعد أساسية يحتاج إليها كل زوج وزوجة ومن فهمها ووفق للعمل بها فإنه يكون على خير عظيم إن شاء الله تعالى توفر عليه الوقت وتعطيه أساسا طيبا يتصرف بناء عليه وتمثل له دعامة ووقودا يعتمد عليه في حياته كلما أصابه شيء أو مسه ضر أو فكر في فراق فإنه يرجع إليها يستفيد ويتثبت والموفق من وفق والموفق من وفقه الله. القاعدة الأولى أخي المسلم الزواج ميثاق غليظ هكذا وصفه رب العزة تبارك وتعالى في كتابه قال جل وعلا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وفخم النبي صلى الله عليه وسلم شأنه، فقال في خطبة الوداع في ذلك المجمع العظيم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. إنه عقد ليس كأي عقد، إنه عقد ذكر فيه اسم الله تعالى، واستحلت به أعراض وأبضاع ومحرمات، مسؤولية مشتركة، وبيت مسلم هو أساس الأمة كلها. فالأمر خطير ليس باليسير، الزواج ميثاق غليظ، عقد أكيد شديد. وتذكر ما سبق بيانه من حرمة الطلاق دون سبب شرعي، استحضر ما سبق حتى تعرف خطورة الأمر. القاعدة الثانية: المسؤولية مشتركة بين الزوجين، وهذا يحتاج إليه حتى نضبط الميزان، فإن الميزان له كفتان، وهكذا ميزان الأسرة والحياة الزوجية له كفتان يقوم عليهما معا لا على إحداهما فقط. فعندما نتكلم على المشكلة والأزمة فلا بد أن نوزع المسؤولية على الطرفين جميعا، لا يصح أن نميل إلى طرف على حساب آخر. وهذا نؤكد عليه ردا على أنصار المرأة بزعمهم الذين يطرحون دائما وأبدا أن المظلوم في المعادلة هو المرأة، دائما وأبدا وفي كل موقف وفي كل مشكلة المرأة دائما هي المظلومة المقهورة، وهذا خطأ. الحياة الزوجية طرفان لا طرف واحد، شريكان لا شريك واحد، فالمسؤولية مشتركة والحمل مشترك. المرأة مظلومة نعم، ولكنها أيضا قد تكون ظالمة. الرجل ظالم نعم، ولكنه أيضا قد يكون مظلوما. فلا بد من النظر بعقل وعدل وحكمة، لا يجوز الميل إلى طرف على حساب أخيه. فقد تكون المرأة هي المتسببة في الفراق، قد تكون هي الظالمة، قد تكون هي الآثمة، قد تكون هي التي تسعى لخراب بيتها وتشتيت أولادها. فكل موقف بحسبه، ولا يجوز إطلاق القول بأن الظالم أبدا هو الرجل، وأنه لا بد من معاملته على أنه جبار متكبر، لا بد من سحله ونحره واستنزافه والقضاء عليه. هذا كله ظلم يتنافى مع الفطرة ومع العقل. القاعدة الثالثة: ربنا سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة على تفاوت، هما نصفان للمجتمع وللجنس البشري كله، هذه حقيقة لا شك فيها. لكن الله تعالى جعل بينهما تفاوتا، ففضل جنس الرجال على جنس النساء. قال ربنا تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وحكى قول المرأة الصالحة زوجة عمران: وليس الذكر كالأنثى، حكاه مقرا له، خلافا لقول ذاك الأثيم الفاجر الذي ادعى أنه مجرد قول امرأة ليس قول الله. فماذا تريد إذن؟ هل نحكه من المصحف؟ هذا التفاوت أمر موجود لا بد منه ولا مفر منه، ولا يعني هذا إهمال المرأة ولا إهانتها ولا احتقارها، ولكن كل واحد له دوره ومسؤوليته. هذا التفاوت انبنت عليه أحكام شرعية، ليس أمرا فطريا خلقيا فقط، هناك أحكام في الدين والشرع انبنت على هذا التفاوت. يكفينا التذكير بحكم واحد وهو الشهادة، شهادة الرجل بشهادة امرأتين. قال تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذه الحقيقة بعبارة مهمة هي التي يتخذها الناس الآن هزوا، يهزؤون بالسنة ويهزؤون بالحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المرأة قال: إنها خلقت من ضلع أعوج، وقال أيضا: إنهن ناقصات عقل ودين. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. والمسلم الحق هو الذي يقبل كلام الله ورسوله ويسلم ويرضى. المسلم الحق لا يعترض ولا يكره ولا يرد كلام الله ورسوله، وإذا ضاق فهمه عن شيء منه فإنه يفوض الأمر إلى الله. هل نحن أعلم من الذي خلقنا؟ هل نحن أعلم من الذي برأنا؟ الله تعالى خلقنا كذلك، خلق الرجل هكذا وخلق المرأة هكذا. هل نعترض على الله ونقول: لماذا يا رب لم تسوي بين الجنسين؟ فالحقيقة الثابتة في الكتاب والسنة أن المرأة أدنى رتبة من الرجل، وأن المرأة فيها من القصور ما ليس في الرجل، ونحن نرى هذا بأعيننا وفي واقعنا ملموسا، ومن كابر هذا فقد كابر فطرته وواقعه الذي يعيش فيه. المهم الآن أن المرأة نفسها تنتبه إلى ذلك، تنتبه إلى ما جبلت عليه من القصور والضعف، فلا تسوي نفسها بزوجها ولا تعامله رأسا برأس، ولا تخرج من هذه المعركة رأسا برأس. لا بد من التفاوت، لا بد من القوامة في حق الرجل، وسنعود إلى هذا إن شاء الله. فالمرأة تنتبه وتعلم أن عندها قصورا وعجزا وضعفا، وليس هذا إهانة لها، بل هو قوة لها، قوة المرأة في ضعفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر نقصان عقل المرأة ودينها: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. المرأة الضعيفة ناقصة العقل والدين تذهب لب الرجل الحازم الشديد الحكيم الرصين، تؤثر عليه المرأة الضعيفة. فضعف المرأة قوة لها في الحقيقة، والله تعالى خلقها لكي تقوم بدور محدد وهو تربية الأولاد، هذا هو الأساس بقطع النظر عن العمل، وسنعود إلى هذا حتى لا نتعجل. المرأة خلقت أساسا لتربية الأولاد، والرجل خلق أساسا ليعمل ويكتسب، وبالتالي فلا بد أن تكون المرأة عندها من اللطف والرحمة والرأفة واللين ما ليس عند الرجل. خلقها الله كذلك حتى تقوم بهذا الدور. فالمرأة تنتبه إلى هذا وتتعامل على هذا الأساس، والرجل أيضا ينتبه إلى هذا حتى يعلم مع من يتعامل. إنه لا يتعامل مع رجل مثله، لا يتعامل مع زميله في العمل، لا يتعامل مع جاره، لا يتعامل مع تلميذه إن كان مدرسا. لابد أن تعرف حقيقة المرأة. قال صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستمتعوا بهن على عوج. نصيحة سيدك ونبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم: بالراحة بالهدوء تعامل مع المرأة على طبيعتها وغريزتها وخلقتها. وهنا النقطة المهمة جدا: المرأة مخلوق كريم، مخلوق شريف، مخلوق نبيل، لو أحسنت التعامل معه. ليه بنقول كده؟ لأن كثيرا من الأزواج عندما يتعاملون مع قضية النقص في المرأة والقوامة للرجل ينظرون إلى المسألة من أعلى، ينظرون نظرة استعلاء وكبر واحتقار، هذا خطأ. لابد أن توازن بين الأمرين، والموازنة الحقيقية أن تدرك قيمة المرأة وأن تدرك تفوقها وعطائها وجهدها. لو أحسننا التعامل مع المرأة سنخرج منها أحسن ما عندها. كثير من المشاكل الزوجية من أسبابها عدم التعامل الصحيح مع المرأة. لو تعاملنا مع المرأة تعاملا صحيحا سنخرج أفضل ما عندها من الكرم والطيبة والود والرحمة والمحبة والعطف والحنان والقناعة والمساندة والإعانة، هذا كله موجود في المرأة، كنوز مودعة فيها، لكن تحتاج فقط إلى من يكتشف ويستخرج ويفهم. وأما المرأة إذا تعاملت معها معاملة استعلاء واحتقار وتجبر فسوف تخرج منها أسوأ ما عندها، وعندئذ تصير وبالا عليك وعذابا عليك وجحيما عليك. فانتبه أيها الرجل، انتبه لحقيقة المرأة وإلى موطن قوتها وضعفها وإلى موطن إجادتها وقصورها. القاعدة الرابعة: لا بد من وجود عيوب في الطرفين، ولا بد من حصول مفاجآت بعد الزواج، ولا يحصل كل أحد على ما يريد أو على كل ما يريد. هل نسيت أيها الإنسان أنك إنسان؟ هل نسيت أنك موجود في هذه الدنيا لتبتلى وتمتحن؟ فكيف تتوقع مع البلاء والمحنة أن تحصل على كل ما تريد؟ هناك أشياء كثيرة لا نحصل عليها، هناك أشياء كثيرة نريدها ونحبها ونتعلق بها ولكننا لا نحصل عليها. لماذا؟ لأن الحياة هكذا. أنسيت أن الحياة ابتلاء، وأن الإنسان قد يحرم ويمنع من شيء يحبه ويسعى إليه. فلا تتصور أيها المتزوج، ولا تتصوري أيتها المتزوجة، أن الإنسان سيحصل على كل ما يريد. لا بد من حرمان، لا بد من نقص، لا بد من منع. هذه سنة الله تعالى في كونه لا تتبدل ولا تتغير. فعندما ينكشف الرجل والمرأة كل واحد منهما على صاحبه بعد الزواج، وعندما يحصل التعامل والعشرة والكلام، لابد أن تكتشف أشياء، لابد أن تظهر لك أمور. لا تتوقع أبدا أن المسألة ستمشي هكذا على الاستقامة التامة وعلى الطاعة المطلقة أبدا. لابد من وجود خلل، لابد من ارتفاع وانخفاض، لابد من استقامة واعوجاج. هذه سنة الله. وكما تكلمنا في مسألة الاختيار، ربما نتسرع في الاختيار ولا نحسنه، وربما نحسن الاختيار ونتحرى ونبحث ونبذل ما علينا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبعد ذلك لابد أن نرى أشياء لم نكن نراها، لابد أن تظهر أمامنا أمور لم نكن نعلمها. هذه إنسانة وهذا إنسان، لا يظهر جميع طباعه هكذا عند الخطوبة وعند الكلام. إذن لابد أن تتوقع شيئا، لابد أن تتوقع عيبا، لابد أن تتوقع نقصا عند المرأة وعند الرجل أيضا. قلنا المسؤولية مشتركة والميزان مشترك، فكما نكلم الرجل نكلم المرأة أيضا. قد تبذلين وسعك في الاختيار، وقد تتسرعين في الاختيار، أيا كان، المهم أنك ستعاشرين إنسانا آدميا فيه عيوب. فمهما أظهر لك من الخير والحسن قبل العقد، قبل عقد النكاح، فتوقعي أن تظهر عيوب، توقعي أن تظهر مشاكل. لا تنتظري أنك ستحصلين على كل ما تريدين، هذا خطأ. علينا أن نفهم طبيعة وجودنا وطبيعة حياتنا في هذه الدنيا، أنها حياة نقص وابتلاء وامتحان وحرمان ومنع. الذي يغفل عن هذه الحقيقة وينساها سيعيش طوال حياته في عذاب. وإن كان غير متزوج، وإن كان منفردا سنجل، مدام نسي المسألة دي ونسي الحقيقة دي هيفضل طول عمره في عذاب. نحن في ابتلاء، نحن في امتحان، لابد من الخير والشر، لابد من السراء والضراء، لابد من النعمة والنقمة. بغير هذا لا تكون هذه الحياة، وليس هذا هو ما خلقه الله في هذا الكون. نسأل الله التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القاعدة الخامسة: تغليب الإيجابيات. ذكرنا أن كل إنسان فيه عيب، فلا بد إذن أن يكون فيه مزية، فلا تنظر إلى العيب وحده، ولا تنظري إلى العيب وحده. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذه القضية بشأن المرأة لما ذكرنا من ضعفها وقصورها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قانون، قاعدة: إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لماذا نختزل الإنسان في العيب الذي فيه؟ لماذا نختزل المرأة في العيب الذي فيها؟ لماذا نختزل الرجل في العيب الذي فيه؟ أليس هناك مزايا؟ أليس هناك محاسن؟ أليس هناك مناقب؟ فكما نقول في لغتنا الدارجة معبرين عن هذه الحقيقة: بص للنص المليان. مش احنا بنقول كده؟ بص للنص المليان. ترى عيبا في زوجتك، انظر إلى الكمال الذي فيها، انظر إلى حسن العشرة معها، انظر إلى المعروف الذي قامت به. لا بد أن يكون لها معروف، لا بد أن يكون لها إحسان، ولا تنسوا الفضل بينكم. كرهت المرأة من زوجها عيبا، انظري إلى مزيته، انظري إلى معروفه، انظري إلى إحسانه. نغلب الإيجابيات ونتجاوز عن السلبيات. القاعدة السادسة، وهي مرتبطة بالقاعدة الأولى: الزواج ميثاق غليظ وعقد أكيد شديد، وعليه فليس الرجوع عن العقد كالدخول فيه. ليس الرجوع عن العقد كالدخول فيه. أنت الآن عرض عليك عقد، عرضت عليك شقة، عرضت عليك عمارة، عرضت عليك سيارة، أي شيء، وأنت لم تكتب العقد بعد، فأنت بالخيار، إن شئت كتبت العقد وأمضيته، وإن شئت انصرفت. وأمامك الفرصة للنظر والاختبار والبحث إلى آخره. ولكن إذا كتبت العقد وحصلت على السلعة، فليس لك أن تأتي للبائع وتقول: مش لاعب. ينفع؟ خلاص أنت كتبت، في التزام. هذا نتعامل به مع المبيع، مع السلع التي تباع وتشترى، والمرأة أكرم من ذلك. إننا لا نشتري النساء، هذه المرأة ليست جارية مملوكة، وقد انتهى نظام الرق، فلا نتعامل معها على أنها أمة اشتريناها بعقد وإن شئنا ألقينا بها في القمامة. لا، إذا كنا نقول في عقد البيع إنه عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه إلا بسبب شرعي صحيح، فالنكاح أولى وأعظم وأخطر. فلا بد أن تفكر في المسألة بنظر مختلف، ولا بد أن تفكري في المسألة بنظر مختلف. الآن صارت هناك مسؤولية، صار هناك ارتباط، صار هناك تراحم، مودة، بيت، أسرة، والأدهى من ذلك الأولاد. ربما يكون الأمر سهلا لو لم يكن هناك أولاد، ممكن ناخد وندي في الموضوع، لكن مع وجود الأولاد فقد تعصبت الجناية، خلاص لبست الموضوع مش سهل. إذا كنت تنظر إلى نفسك ومصلحتك ومزاجك وسعادتك فهذا لا يكون على حساب مخلوق لا ذنب له. الأولاد لا ذنب لهم، لا ذنب لهم أنك تسرعت، لا ذنب لهم أنك تسرعت، لا ذنب لهم في هذه المشاكل وفي سوء التفاهم وفي عدم الصبر إلى آخره. فلا بد أن نفكر 1000 مرة قبل إنهاء العقد، لأن المسؤولية الآن تأكدت وتغلظت. ونحن نقول في الدارجة دخول المعرفش إيه مش زي الخروج منه، صح كده ولا إيه؟ فانتبه، المسؤولية الآن صارت عظيمة، المسؤولية الآن صارت شديدة. لا تنظر إلى الأمر الآن على أنك في فترة الخطوبة، لا، الأمر الآن صار مؤكدا مشددا وصارت هناك مسؤولية، فلا بد أن تتعامل مع الوضع على هذا الأساس. القاعدة 7 وهي الأخيرة: حياتنا إخوة الإسلام حياة تحتاج إلى صبر في كل شيء، في كل موقف، في كل حركة. حياتنا كلها تحتاج إلى صبر، وقودنا في هذه الحياة هو الصبر، كما أن وقودنا هو الطعام والشراب والمال، فنحن نحتاج إلى وقود أهم وهو الصبر. حياتك أيها الإنسان إما طاعة تفعلها، وإما معصية تتركها، وإما بلاء تتعرض له، وكل هذا يحتاج إلى صبر. الطاعة تحتاج إلى صبر حتى تفعلها وتتحمل مشقتها، المعصية تحتاج إلى صبر حتى تتركها وتتحمل المشقة والألم في الترك، البلاء يحتاج إلى صبر حتى تتحمل وتتكيف ولا تتسخط ولا تتشكى. هذا وقود حياتنا وإن كنا غير متزوجين، حتى لو سنجل حياتنا كلها مبنية على الصبر. والصبر يتأكد أيها الإنسان بعد الزواج، لما ذكرناه، لا بد من المشقة، لا بد من التعب، لا بد من المشاكل، لا بد من سوء التفاهم، لا بد من كذا وكذا. فإذا لم نصبر ستنهدم البيوت، وتشتت الأولاد، وتتفكك الأمة. لو أننا في كل مشكلة وفي كل أزمة وفي كل سوء تفاهم تعجلنا وتسرعنا ولم نصبر ولم نتحمل، فعندئذ لا بد أن تكثر الأزمات، ولا بد أن يكثر الطلاق، ولا بد أن تخرب البيوت. وللأسف الشديد فإن كثيرا من الرجال الأزواج قد عكسوا الحكمة التي لأجلها جعل الله الطلاق بيد الرجل. هو ليه الطلاق بإيد الرجل مش بإيد المرأة؟ لأن المفروض هو ربنا خلقنا كده، المفروض يعني إن الراجل بيبقى راسي، حكيم، صابر، متحمل. فكثير من الأزواج عكسوا المسألة وصاروا أدنى من النساء في الصبر. المرأة التي نقول هي متعجلة ومتسرعة وعاطفية ولا تنضبط، كثير من الرجال الآن أسهل شيء عندهم انتطال، كما أن أسهل شيء عند كثير من الناس سب الدين. أي حد يستفزه سب الدين على طول. هذه ليست حياة، هذه ليست معيشة، ولا يمكن أن تستقيم الدنيا بهذه الطريقة، ولا يمكن أن نؤدي الهدف الذي خلقنا لأجله بهذه الطريقة. عليك أيها الرجل بالصبر، عليك أيها الزوج بالصبر، عليك أيتها الزوجة بالصبر. عند وجود المشكلة، عند وجود المحنة، لا بد من صبر. ووقود الصبر التدين والعقل، التدين والعقل. الصبر يحتاج إلى دين، يحتاج إلى تدين، استقامة، ويحتاج إلى تعقل وحكمة وهدوء. ومن كان فاقدا للصبر فليتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الخلق بالتخلق. فمن كان يحتاج إلى صبر فليتعلم الصبر، وما المانع؟ تعلم الصبر بالدين، بالاستقامة، بالالتزام. تعلم الصبر بالحكمة والتريث والبعد عن الغضب والمشاكل ومثارات الأعصاب. فنحن في حياتنا الزوجية لا بد أن نستحضر هذه الحقيقة، أننا نحتاج إلى صبر حتى نستمر ونبقى ونحتفظ بالبيوت والأسر والأولاد. هذه أمور مهمة إخوة الإسلام، نحتاج دائما وأبدا إلى استحضارها، وخصوصا عند وقوع المشاكل والمحن. نسأل الله أن يحفظ علينا بيوتنا، وأن يحفظ علينا أزواجنا، وأن يحفظ علينا أولادنا. نسأله تبارك وتعالى أن يكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله أن يحفظ علينا بيوتنا، وأن يحفظ علينا بلادنا، وأن يحفظ علينا أنفسنا، وأن يحفظ علينا أموالنا، وأن يحمي شبابنا وأبناءنا وبناتنا من كل فتنة ومكروه وسوء. اللهم هب لنا أمر رشد وسداد يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل سوء وفتنة. اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في غزة، واحفظ عبادك المستضعفين في لبنان، واحفظ عبادك المستضعفين في سوريا، واحفظ عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا على عدونا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.